صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. اللي يستقرئ حالات الشعوب والأمم يشوف أن العظماء في تاريخ الأمم، يعني الأنبياء افرض أو الملوك أو الأباطرة، غالبا العظماء الشعوب تحاول أن تبحث عن سبب لعظمتهم، يعني مثلا ليش هذا صار نبي من دون الناس، ليش هذا مثلا حكم من دون الناس. غالبا الشعوب تبحث عن أسباب ومبررات لوصول هؤلاء إلى هذه المنازل، هذه ظاهرة موجودة عند الشعوب. وما تفرق يعني بين من هو عظيم مثلا في الأمور الدينية أو عظيم في الأمور الدنيوية، يحاولون يعرفون شنو السبب، يلتمسوا له مبررات. وعلى الأكثر لما يردون يلتمسون مبررات يطوا صفات ونعود تصل إلى حد الغلو. موجودة هذه الآن لما ترجع إلى تاريخ الشعوب تلقى يعطون هؤلاء الشخصيات منازل وينسبوا لهم قضايا ترفعهم عن مستوى البشر غالبا، ومن هنا نشأ الغلو. هاي الظاهرة موجودة لأنه كانوا ما يتصورون أن واحد يمكن أن يوصل إلى مستوى جدا عالي وهو في مستوى البشر العادي، لازم عنده ميزات. وطبعا أول الناس أو في طليعة العظماء اللي يمكن أن ينشأ حولهم جو من الغلو هم الأنبياء. الأنبياء يمكن أن ينشأ حولهم جو من الغلو، لذلك اجت الآية الكريمة تعالج هالظاهرة. نبه، يعني هاي الظاهرة قد يستغلوها بعض الحكام افرض او بعض العظماء بالدنيا، يرحب بيها، يقول لك انا ويكون ممتهن ان الناس ينظروا لي نظرة غير طبيعية، وهو يجي يأكد انا انما صرت كذا لان عندي كذا، يعني يجي يدعم هذا الرأي لانه يعود عليه بالمصلحة، يعود عليه بالمنفعة. بينما رسالات السماء تعالج الواقع كما هو، لذلك القرآن الكريم يجي يعالج هالظاهرة، هاي ظاهرة الغلو، ظاهرة الارتفاع بالناس فوق مستواهم. الآية الكريمة جاءت لهذا المعنى. خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم، لأن دول قسم طبوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا يا رسول الله إحنا عادة إذا واحد يريد يحيي لواحد أو يقابل لواحد يسلم عليه غالبا نصافحب ايدينا مثلا او نحيي بالتحية، انت مثل سائر الناس يعني نحييك مثل هؤلاء، ولا نسجد لك. كلهم النبي لا، انا ابن امرأة من قريش تأكل القديم. على كيف يعني؟ على كل حال انا بشر، لكن بشر مميز في ذروة الكمال من البشر، ما في عن الحد الاعلى في الجنس البشري ذروة الكمال، ولكن ما يخرج عن مستوى البشر. في الانبياء غالبا ارادوا تأصيل العامل الانساني في نفوس اتباعهم، ان يعرف بان الناس متشاوون، اللي عنده شوية عجرفة اذا يشوف النبي يقول قل انما انا بشر مثلكم، طبعا راح يتنازل عن عجرفته، يتنازل عن عظمته. وما اكو شيء اجمل من التواضع للانسان، تواضع بالواقع يعني يثبت ويعيد للانسان انسانيته. طيب، قل انما انا بشر مثلكم، نلاحظ يقول انتم الخواص البشرية اللي عندكم موجودة عندي، انا اكل واشرب واتزوج وانام واستيقظ، فاللي يحب يتأسى بي يتأسى بي كإنسان، انا بشر مثلكم، لكن عندي شيء من التميز بان الله عز وجل اوحى الي، هذا الشيء من التميز، والا في البشرية الناس سواء. طيب، ومن هنا على ما اتذكر دخلت امرأة على الامام الصادق سلام الله عليه، قالت لي يا ابن رسول الله انا اريد ان اتبتل. قالها يعني شنو تتبتلين؟ قالت ما اريد اتزوج، ما اريد رجل يقربني، اتبتل حتى اكون طاهرة. قالها هذا لو كان بفضيلة لسبقتك اليه فاطمة الزهراء. نعم، انت مو افضل من فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء بشر، والانسان لما ركب هالطبيعة عند البشر من كمال البشر ان يمارس ما اعطاه الله عز وجل، يعني هاي الغرائز ما اودعها الله عبثا، اودعها لاسباب، اودعها لعلة لحكمة، فانت هاي ليش تعتبريها فضيلة؟ عاكسين الطبيعة على شنو؟ واحد يستعمل غريزته يأكل لكن من حلال، كذلك يمارس افرض غرائز الاخرى لكن من حلال من الطريق المشروع، اما انا اجي الى الغريزة اقطعها لا. ولذلك يعني فرويد لما يمر ويريد شوية ينقد الدين، فرويد يقول هاي الاديان مصيبة، هاي الاديان تدمر للانسان. يقول ليش تدمره؟ قال لانها تكبت الغرائز اللي موجودة عنده، تأمره بالعفة، تأمره بالامتناع عن الاكثار من الاكل مثلا، ما لا يطلق العنان لشهواته، هذا اذا شوه الشكل انكبت، واذا انكبت انفجر وتمزق وراحت انسانيته. الحي مغلطة، هذا كذب مو الشكل. الله عز وجل ما يكبت الغرائز بالاديان، انما يهذبها، اكو فرق اني اجي اقطعها او اهذبها، لا، الاديان تهذب الغريزة ما تقطعها، ما تقول له للانسان تبتل لا تتزوج، تقول له تزوج، لا تمارس الغريزة عن طريق الزنا، ما تقول له لا تأكل، تقول له لا أكل لكن من الحلال، ما تقول له اترك الأكل، تقول له لا كلوا واشربوا ولا تشرفوا. نبه لي، فعملية تهذيب للغريزة ارتفاع بمستوى الإنسان عن أن ينحط إلى مستوى الغرائز، فجاي الأديان تهذب، ما إجت الأديان تقطع الغرائز. طيب، إذن الآية تقول قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم قالت الآية الكريمة يوحى إلي. زين، هذه يوحى إلي نستفيد من عدها؟ معظم المفسرين يستفيدون من عدها أن النبي صلى الله عليه وآله في تصرفاته يتبع الوحي، ما عنده اجتهاد، كأنه التصرفات طبعا في مقام التبليغ يعني، وإلا في الأحوال العادية، في الأحوال العادية تصرفاته تنبعث من ذاته، يعطش يقوم يشرب ماء، ينعس يروح ينام، نعم يحتاج ثوب يشتري له ثوب يلبسه، هذه تصرفات عادية. لكن في مقام الأحكام، في مقام التبليغ، النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى ولا ينطق عن ذاته، وإنما يمثل السماء، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الله عز وجل يوحي له وما يوحي إلا عز وجل، هو ينقل إلى الناس. إذن النبي وسيط بين السماء وبين الأرض، مهمته أن ينقل الحكم الذي يريده الله عز وجل لعباده، ما يشرع. النبي مو مشرع، ملهم ملهم، قد يكون محدد، لكن حتى على فرض الإلهام والتحديث نعم هو ما يلهم به من وحي السماء وما يحدث به من وحي السماء. فإذا جميع ما عند الأنبياء هو من السماء، مو من ذا، مو مشرع من ذاك، لا أبدا. ليش؟ لأن ألفت نظرك لنقطة، احنا ترى ما عندنا حكم من الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية سواء المستحب منها أو الواجب من عدها أو المباح كلها إلى حكمة، نبه لي، إلى علة، والإحاطة بها العلل نعم لا يتيسر إلا إلى الله، أي الإحاطة ما تتيسر إلا لله عز وجل، هو أعلم بما يحكم به وبالعلة وبالمصلحة. والنبي صلى الله عليه وآله ما يمكن أن ينصرف إلى شيء ما لم تمده السماء. إذن النبي ناقل عن السماء. زين، أنا إنما مريت إلى هنا لأنه أريد أبين بأن الأئمة سلام الله عليهم أيضا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله. تنبه لي، الأئمة مو إحنا يرمون يقولون أنتم تدعون بأن أئمتكم مشرعون، يشرعون، هم يشرعون أحكام شرعية. يعني شلون الآن فقيه قانوني يجي يضع لمادة قانونية من عند أئمتكم، هكذا تدعون بأنهم مشرعون، هم يشرعون أحكام شرعية؟ ما ندعي هذا أبدا، أنا ما نقول هذا. الإمام يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله، بس أنا أثق به لأن معصوم، ما يمكن أن يتطرق له خطأ. والعصمة أنا أكثر من مرة بينت، العصمة مو بعبع، فدلون من التهذيب يمنع الإنسان من الانحراف، وهذا في ميسور اللي تربى تربية عالية. فالعصمة لأن الإمام معصوم، أنا واثق أن ما ينقله ينقله عن النبي. ولذلك واحد من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه طبع ليه، قال له ابن رسول الله أنت تحدثني بأحاديث، أنا أريد الحديث اللي تحدثني به تسنده إلي عن من؟ قال الإمام أنا أحدثك عن أبي علي بن الحسين، عن جدي الحسين ابن علي بن أبي طالب، عن جدي علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله عز وجل. قال له هذا الإسناد اللي عندي دائما، أي شيء أحدثك به هو من هذا، هذا إسناده، أنا ما عندي شيء. نعم يمكن أنا أبتكر من ذاتي، أنا ما أنقل رأي النبي صلى الله عليه وآله، إحنا نأخذ رأي رسول الله، نأخذ رأي السماء. الأئمة سلام الله عليهم، إحنا أئمتنا ما ننسب لهم ولا ندعي بأنهم مشرعون، إذا أكو غيرنا واحد يدعي شيء آخر ذاك ما عندنا شغل به. يعني أنا ما أريد أفتاك على الآخرين، لكن ليدي سوي ليها رمتني بدائها وانسلت يعني أنت تسمع لك واحد يقول يجوز للمفتي أن يقول له الله عز وجل افتي وفتياك هي حكمي، يعني ما تقوله هو هذا الحكم الشرعي، وهي فعلا أكو نظرية التصويب موجودة عند غيرنا عند المذاهب الإسلامية الأخرى. وبطبيعة الحال احنا نختلف مع الاخرين في نظرية التصويب ما نجي نقول ان لا حكم لله في القضايا الا ما حكم به الفقيه. الله عز وجل ما عنده حكم ابدا بالقضايا، الشيء اللي يحكم به الفقيه نعم هذا هو هو حكم الله. وشيا فقيه ما يخالف الشلو فقيه، عبد الملك بن مروان عجزه الانسان والله يجي يقول لعبد الملك هذا حكم حكم الشرعي، يعني تمام. أنا ما لا أحب في واقع الأمر أن هالأشياء اطرحها في اماكن كهذا، بل تترك للفقهاء يمكن ان يناقشوها يصوبون بعضها ويخطئون بعضها، بس ادبين احنا ما عندنا. حتى فقهاءنا ينقلون الاقوال عن مصادرها، ما اكو يعني الفقيه شنو مهمته البحث عن الحكم الشرعي، يبحث بالأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم، يصيب الحكم الواقعي، إذا ما أصابه يرجع للحكم الظاهري. وفقهانا أيضا غاية بالتهذيب في النقل. يعني أروي لك حادثة، معاذ بن مسلم الهراء، هذا يعتبر أستاذ الكسائي، مؤسس علم الصرف، شخصية علمية رائعة، من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، ود وراء الامام الصادق صلوات الله عليه، قال له اجلس. جلس، قال له بلغني انك تفتي، انت تقعد بمسجد النبي وتفتي؟ قال له بلى يا ابن رسول الله، انا هم ردت اسألك. قال له انا يجيني الفرد اللي يستفتيني، اذا عرفت ان من اتباعكم اطي رأيكم، رأيكم اطيت، اقول له هذا رأي اهل البيت، اذا عرفت لا من باقي المذاهب الاسلامية ايضا اعطي رأي المذاهب الاسلامية الاخرى، اقول له هذا رأي المذاهب الاسلامية، اذا لا ولا اعرفت ان ما عرفت ان من اتباعنا او من غيرنا، فاقول له رأي الامام الصادق هذا، ورأي فلان هذا، ورأي فلان هذا، اذكر له الاراء كلها، وحبيت اخذ رأيك هذا صحيح عملي لو مو صحيح. قال الامام هذا صحيح، نعم ما تصنع وانا اصنع مثلك. وتنبه لي، شوف هالموضوعية الروح العالية، يجيني مستفتي اشيلة انت منين، اشوف اذا عرفت هذا مثلا يتبع المذهب الفلاني، هذا يتبع المذهب الفلاني، ها؟ فانا افتيه بحسب ما يقول مذهبه، يعني الزمه بما الزم به نفسه، انقل الحكم، ها؟ فيا ريت مجامعنا العلمية، يا ريت كليات الشريعة في العالم الإسلامي تكون عندها الروح الموضوعية. يعني مسألة فقهية لما استعرضها بالأحوال الشخصية أو غيرها أذكر أقول هذا رأي أبي حنيفة، وهذا رأي أحمد بن حنبل، وهذا رأي جعفر بن محمد، وهذا رأي زيد بن علي، هاي ثروة، لأن فقهاء المسلمين كل رأي عندهم هو ثروة للمسلمين بصورة عامة. انا اجي اذكر الاراء مثلا واتناشى رأي افرض جعفر ابن محمد او رأي محمد ابن علي الباقر سلام الله عليه ابو جعفر، وهذولا عدل الكتاب. ليش مثلا احنا كلياتنا الان عندما تمر بها تعالج هالامور هذه كأنه اهل البيت ما موجودين بالارض ابدا؟ هذولا يعني انا اذكر واحد الله يرحمه هذا توفى، كان في بلدته ما اكو شارع مسميه باسم واحد من اهل البيت، دخل على الحاكم اللي عندك البلد، قال له يا طويل العمر يعني علينا طالب ما وصل الى مرتبة قتيبة، ليش قتيبة مطي شارع، هذا مطي شارع ليش يعني يعني المسألة ما ادري. افرض هذولا عدلوا الكتاب يا سيدي، هاي المسلمين تفضل، هاي روايات المسلمين، اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، كذا كذا، الاحاديث الرائعة اللي يروها المسلمين كلهم، كل المسلمين يرونها بالطرق الصحيحة. طيب هذا الى رأيه، هذا في بيت الوحي، هذا في بيت الاحكام، ينوخذ رأيه، ينوضع رأيه. حتى الفرد المواطن، انا مش كثر اشعر بثقة واشعر بحب لبلدي اذا عرفت ان بلدي يمنحني حريتي في عقيدتي، يمنحني حريتي في الاحكام، اكو باش انا احترم اللي يريد ياخذ راي الامام احمد بن حنبل الى رايه، واحترم اللي ياخذ راي الامام ابي حنيفة، فليكن ايضا يحترمني اذا اخذت براي الامام جعفر الصادق. لانه ليش يعني هذا ماذا يعني يميز هذا عن هذا؟ ها؟ وانا الي عقيدة بهذا وعندي ادلة، وانت لك عقيدة بذاك وعندك ادلة، وخلي الادلة تتقارع. هاي الرواية اللي رويتها لك هذا يعني معناه رائد في الفقه المقارن، يعني من رواد الفقه المقارن، تنطرح المسألة يعرضها على رأي هالمذهب وهالمذهب وهالمذهب. هاي بادرة رائعة جدا رائعة، انه فقه مقارن يدرس على مستوى مختلف المذاهب الاسلامية. يمتى نطلع من قوقعتنا من التشنج ونوصل الى هالمستوى؟ ها؟ في واقع الامر العلم مشاع، العلم ما بيحكره ما بيحتكار. بنفس الوقت العلم ينبغي ان يكون مادة للمسلمين كافة، العلوم الاسلامية سواء اجى عنها المصدر او عنها المصدر، اتبع الضوابط اشوف علم يومو علم، اخذ الضوابط الشرعية، واي فائدة شرعية تجيني عن مذهب من المذاهب هي ترولي تنبه لي. فالآية الكريمة تقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، ومثل ما قلت لك احنا ما عدنا دعوة، ما عدنا واحد يدعي بان الائمة مشرعون ابدا، الائمة يتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يتبع ما جاء ما نزل به الوحي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. طيب انتقلت الآية الكريمة قالت انما الهكم اله واحد. زين هذا المقطع من الآية ما فيه؟ اولا يوحى الي انما الهكم اله واحد، اول شيء بهذا المقطع من الآية اننا نعرف بأن الإنسان قد تكون عنده مجموعة من الآلهة وهو يدعي أنه يعبد إلها واحد. شو الله تنبه لي النقطة، مو تقرأ بالآية بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شلون يؤمن وشلون مشرك؟ تنبه لي هذا تمام، يقول لك أنا أعبد الله صح، زين أنت تعبد الله؟ قل له بلى، لكنه تيجي لتلقاه يتبع رأي واحد من اللي يتمسك بهم مع ان رأيه يخالف رأي الله، فشون تعبد الله؟ تجي تقول انا اعبد الله، اذا فليكن مقياسك عبادة الله، فاذا لقيت رأي يخالف رأي الله ليش تأخذ به؟ ليش تتمسك به؟ واكو ناس قد يعبد آلهة متعددة، مثل ايش؟ يعبد اله الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا الله عز وجل مو يحب العفو، يأمر بالعفو، هذا لا ما يطيع العفو، شي يطيع؟ يطيع بادرة الانتقام، غريزة الانتقام. الله أمر بالعفو لكن أنا أريد أنا أخذ حقي، ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. طيب ليش؟ وانت المفروض اذا متأدب بآداب السماء تعبد الله، الله عز وجل امرك بالعفو عند المقدرة، امرك بالاحسان، واكو عندك قدوة في ائمتك، نعم اكو جماعة ائمتك لك قدوة بيهم، ليش ما تقتدي بيهم انت؟ ليش هالحقد يتأكل قلبك؟ خليك انت متأدب بآداب الاسلام، انت جاي تعبد اله الهوى، اله الانتقام. اكو كثير من الناس تلقى عندها الروح البادرة هاي، يتبع غرائز آلهة. مثلا الله عز وجل يقول له ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، يقرأ الآية لكن يطبل الى واحد من الظلمة ايد ملوثة بدماء امة كاملة بصاحة ويحترمه ويطي نعود، ليش؟ لان اطاع وظيفة او اطاع اموال، شوين عبادتك لله؟ شنو عن عبادتك؟ انت معلقة برقبتك بلادة هي العبادة، ينبغي ان تهذبك، خليك عندك موقف، ما تمد ايدك الى الذين ظلموا. وهذا ابراهيم الجمال طبعا الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال الامام انت نعم الرجل، اخلاقك وتصرفاتك تصرفات طيبة، اش بيك عيب واحد؟ قال ما هو يا ابن رسول الله؟ قال تكري جمالك لهؤلاء في الرشيد العباسيين. قال سيدي انا اكريهم الجمال ما يشيلون عليها خمرة ولا يشيلون عليها في غير طاعة الله، انا ايام الحاج اجرها عليهم ينقلون عليها حجاج لبيت الله ومو انا اروح وياهم اودي غلماني. قال له زين ايقع كراؤك عليهم تستحقهم بالاجور لو لا؟ قال بلى استحقهم بالاجور. قال له زين اتحب بقاءهم الى ان يدفعوا لك اجورك؟ ما تحب ان دول يظلون احياء حتى يطوك اجرك ليروح عليك اجرك؟ قال له ايه. قال له هاي عانى لظلوا ها تتجابك انت تكريهم وذاك ما ديش يسوي لهم وتشايليهم على كتافكم وتقعدون تتذمرون، والله الدنيا مو خوش دنيا اجوا بيها ظلمة. تقول من الظلم من خلقهم؟ ها انت خلقتوه انت كونتوهم. نعم انت تشيل على كتفك وتجيبه كل ما قدمت يداك، اخذ النتيجة اللي انت اشتركت في مقدماتها، ليش تتبرأ من النتيجة؟ ولا تركنوا الى الذين، هذا لانه يحصل له لماضة عيش او يحصل له منصب ما عنده مانع ان يرفع الظالم على كتفه. هاي عبادة، المن عبادة، عبادة لغريزة من الغرائز. وهكذا عندك غرائز ما شاء الله، غرائز يحب الانتقام، اكو بعض الناس يحب ان يرتفع على اكتاف الناس على روش الناس، يعني بناء ما يصير عظيم الا يكسر روش الباقين. هذا التشلون وينك وين دينك اذا؟ هذا جيت تطيع غريزة من غرائز الانانية جيت تعبدها. فالتفت للآية يوحى الي انما الهكم اله واحد، لا تحطون عندكم الهة متعددة، مو تعبدون 20 اله وتقول انا اعبد الله. انت جيت تعبد اله الغضب، تعبد اله الهوى، تعبد غريزة الانتقام، تعبد غريزات اخرى، غرائز اخرى. انت جيت تعبد الهة متعددة، ليش تدعي بانك تعبد الله؟ انما او انما الهكم اله واحد. طيب هاي وحدة. اثنين، ان نستفيد من الآية ان الآلهة لا يمكن ان تتعدد، لان اذا صار اكثر من اله ما في شك ان العالم ما ينتظم بالمرة. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، لان لو يصير اكثر من اله تتعارض الارادة، الارادة تتعارض. اذا صاروا آلهة متعددون ما في شك ان تعدد الآلهة يؤدي الى خراب العالم، لانه دول اما ان يكونوا متفقين او مختلفين، اذا متفقين شنو الداعي للتعدد؟ واذا مختلفين راح يحصل البلاء. هذا يخالف هذا، هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، فتحصل شنو التضارب والتمانع، ينتهي الامر الى خراب العالم. وهاي ترى مو بس على مستوى الاله، اكو عندنا تجارب حتى على مستوى الحكم بالارض، اذا تعددت تؤدي الى التضارب. مو يقول واحد من الشعراء وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها امير المؤمنين ومنبر. تجي ولا هاي الاندلس عندنا تجربة بها، بعدنا تجربة بالاندلس انه تكثرت لك هالحكام، كل واحد يجر طول واحد يجر عرض الى ان تمزقت هذا النعيم، هاي الجنة المفقودة اللي راحت من ايدي المسلمين. مو يقول واحد من الشعراء مما يزهدني في ارض اندلس القاب معتمد فيها ومعتضدي، القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الاسد. من النوع ذولا بالاخير انتهى ان تضاربوا ما بيناتهم وانتهى الامر الى مشاكل لا حدود لها. هذا التعدد بالواقع يؤدي الى اكثر من مشكلة ومشكلة. شوف الان المشكلة اللي نعيشها احنا ستمر علينا ان شاء الله، هاي مشكلة عدم وجود رأي موحد جاء الموقف امام اسرائيل الان مثلا، هاي اللي غطرستها ما اخذتنا يمينا وشمالا، جاي تسحق برؤوسنا وتدوس على عظامنا مو قادرين ناخذ موقف موحد اجاء، وهذا هذا البلاء. ويقول واحد شعرانا هذه رحاب القدس منذ ترنحت صرعة الى زعقاتنا تتسمع تصحو على نوء فتتلع جيدها وتراه من خدع السحاب فتقطعه 20 كفا حرة ما اوقفت مهوى يد مغلولة اذ تصفع ويح التعدد ما اعز دمارنا لو كانت الايدي يدا لا تشفع أه؟ لو كانت يد واحدة طبعا ما صار هذا كله تعدد غالبا وهي نعيشها احنا مو بس على المستوى مستوى المدني لا يعني مثل ما يقولون ما كل ما يعرف يقال يعني تفضل تعدد الزعامات الروحية ايضا يخلق لك 1000 مشكلة ان علماءنا والله اكثر من ماء السماء نعرفهم لكنه هالتعدد كل تعدد يتحلق حول حواشي وكل حاشية تريد اللي له تنخلق لك التضاربات شو تحل المشكلة فالنتيجة التعدد يؤدي الى نتائج مرعبة القرآن الكريم يقول قل انما الهكم اله واحد ها يعني اذا تعددت الالهة العالم ينتهي الى الخراب ينتهي العالم ما في شك انه ينتهي الى الخراب لانه تضارب الارادات واذا تضاربت الارادات ينتهي الامر الى ما لا تحمد عقبا انما الهكم اله واحد طيب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نبلي والله لهالمقطع شوية بجوانب مهمة اولا الجانب الاول من كان يرجو هاي يرجو تجي من الالفاظ المشتركة هاي باشتراك معنوي تجي بمعنى يخشى وتجي بمعنى يأمل تجي بمعنى يخاف ومعنى يتأمل يعني لفظ مشترك اللي يحدد المعنى شنو القرينة القرينة في هاي المشتركات اللي يحدد المعنى بها القرينة مثلا خلي اضرب لك مثال افرض كلمة مولى لفظة مولى مولى تجي تطلق على العبد العبد يقال له مولى تطلق على السيد السيد يقال له مولى وتطلق على ابن العام ابن العام يقال له مولى وتطلق على الناصر الناصر يقال له مولى ها هو لفظ واحد الى معاني متعددة هذا الاشتراك المعنوي شنو اللي يحدده تحدده القرينة يعني خل مثل ما يضربون مثل البلاغيين يقولون مثل واحد يقول رأيت اسدا في الحمام السبع جايب الحمام ها في مثل هالحالة شنو المقصود مقصود رجل شجاع يعني في فكرة رجل شجاع يشبه الاسد في الحمام فشي حدده القرينة فعدنا هذه اللفظة يرجو بها معنى وهذا ترى منشأ من مناشئ اختلاف الفقهاء أريد أحط إيدك على حقيقة مهمة أن الفقهاء المسلمين ما عندهم حب إلا قليل ما عندهم حب العناد إلا قليل ممن لم يعصمه الله عز وجل وإلا الفقيه يدور على الحكم عناد الواقع ما يوجد إلا عند أفراد أفرض ممن لم يرتفعوا الى مستوى اهداف الاسلام زين لكن في واقع الامر هل الاختلاف يجي منين يجي مثلا من مثل هاي هذه واحد يقول يرجو هنا بمعنى يخشى واحد يقول لا يرجو بمعنى يامل يعني مثلا يتربصن بانفسهن 3 قروء بالنسبه للمراه المراه اذا طلقت تنتظر 3 قروء القروء يعني 3 حيضات القر العرب الحيضة تسميها قر والطهر تسميه قر هذا الغسل هم يسموه قر فلفظ مشترك فتلقى واحد من الفقهاء يقول 3 قروء يعني 3 حيضات يعني هاي اله اليوم نعم من بعد ما طلقت حاضت ثم اخذت لها مثلا 5 ايام ثم طهرت وخذت لها مثلا افرض 15 يوم ثم حاضت ثالثة رأسا بمجرد ان تقع بالحيضة الثالثة انتهت عدتها وحلت للازواج يمكن ان يعقد عليها. ها اخر لا اللي يقول ان الطهر هو القرء يقول لا لازم هذه من بعد ما ينتهي دور الحيض وتختشل وتمر عليها ثلاثة اطهار يا الله من بعد ما يمرن عليها الثلاثة ذاك الوقت تنتهي عدتها. منشأ الاختلاف منين؟ من اللفظة. هذا منشأ من مناشئ الاختلاف. مناشئ للاختلاف اكو كثيرة عند الفقهاء. يعني النص الدليل هو اللي يجزئ الفقهاء. فقيه يفتهم منا هذا المعنى، فقيه اخر يفتهم منا معنى اخر، تتنبه لي. فاذا احنا لازم ننظر الى اختلاف الفقهاء على اساس ان اختلاف علمي، وهذا اختلاف ما بي اي بأس، اختلاف ما بي اي بأس، لان ما ممكن مسألة من المسائل ما يحصل بها اختلاف. يجي البعض لا والله يوضط لك الخلاف علما الى مآرب دنية الى مآرب خشيشة. يجي الى الخلاف يا اخي انا رجل مثلا من اتوضى امسح تبعا للآية، اخر لا يغسل رجله، هذا فاهم من الآية شيء وهذا فاهم من الآية شيء. انت ما تجي تعبر عن هذا اللي يمسح تقول ضال مضل لانه يخالف المسلمين. لا يا اخي ما يخالف هذا، دي اتبع الدليل يا اخي. يا اخي اتبع دليل، انت اتبع الدليل بناءك ناهض، وهذا اتبع دليل بناء ناهض. لا تمزقون وحدة المسلمين في قضايا وهمية ما إلها منشأ. بالعكس هذا جانب علمي، هذا فاهم من الآية شيء وهذا فاهم من الآية شيء آخر. طيب فمن كان يرجو لقاء ربه، طيب ايش مقصود بلقاء؟ يعني لقاء ثواب ربه، وإلا لقاء الله عز وجل اللقاء يكون بين متجاورين. واحد يجاور الاخر، لما انا اقول لقيت فلان يعني صرت مقابلة لقيته. الله عز وجل مو محدد بمكان حتى يصير مقابلة، اذا صار محدد صار جسم والله منزه عن الجسمية. اذا يرجو لقاء ثواب ربه، يعني ان عندما يحشر راح يعرض للثواب وللعقاب. اذا حشر بين يدي الله يعرض للثواب وللعقاب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. زين، العمل الصالح هاي ايضا نقطة من نقاط الخلاف بين المسلمين. هو هذا العمل الصالح يمتى صار صالح؟ قبل ان يعمله لو من بعد ما عمله؟ انا اكون نزاع عند المسلمين. الاشاعرة يقولون ما اكو شيء صالح الا الذي نص الله عليه بانه صالح. الإمامية والمعتزلة يقولون لا، الفعل هو قبل أن يعمل أكو فعل صالح وفعل صالح. يعني أنا أعرف ما يحتاج إلا الله عز وجل يقول لي أن السرقة مجنة، السرقة عمل منكر، الخيانة عمل منكر، الاعتداء عمل منكر، أنا أعرفه بدون أن يقول لي الله عز وجل. كنا نعرف الله أعطانا عقول وتعبدنا بعقولنا، واجماع العقلاء على ان الخيانة رديئة، عمل رديء غير صالح، فما يحتاج انا لما اقدم عليها يعني اعمل عمل غير صالح. وانا اعرف ان الوفاء، الانسانية، الرحمة هاي عمل صالح، فانا هو صالح قبل ان اعمله ورديء قبل ان اعمله، وانما اعمله لان صالح، وانما اجتنب ذاك لان ذاك فاسد. ايه هاي يعني مخالفة للبديهة ان واحد يجي يقول الافعال ما لها صفات، ما نقدر نطي نعود للافعال، لا حسن الا ما حسنه الشارع. هاي المسألة يسموها مسألة القبح والحسن الذاتيين. طيب اذا الاية تقول فليعمل عملا صالحا. طيب اي اثنين نستفيد من الاية بعد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. شنو المراد بالشرك هنا؟ هنا اغلب العلماء على ان الشرك المقصود به الرياء. نبه، الرياء. شلون يعني الرياء؟ يعني واحد من يعمل عمله ما يخليه خالص لوجه الله، يحط له وياه ضميمة منافية شلون. واحد طبع على النبي صلى الله عليه وآله اسمه جندب ابن زهير العامري، دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله انا اعمل العمل الصالح واقصد به وجه الله، لكن اذا طلع علي واحد انا افرح ان واحد اطلع علي وانا محسن اسوي خير، جدا يعني اشعر بسرور ان اذا واحد اطلع على عملي الصالح وعرفني باني انا انسان اعمل عمل صالح ويا اشتر افرح. شنو هذا العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله ان الله طيب لا يقبل الا الطيب ولا يقبل ما شورك به. انت الان عندك رغبة في داخل نفسك انك لما تعمل العمل الصالح خلي الاخرين يطلعون عليه حتى ينعتوك يوصفوك بانك خوش ادمي، بانك تعمل عمل صالح، بانك ماكو داعي لهذا ابدا. لا خليك انت، هي مو سهلة ترى الحكاية، كلش مو سهلة، واية مو سهلة. يعني عندنا بعض الاحكام تلقينا ضوء على هذا، عندنا يستحاب للانسان ان ينطي صدقته لغيره يوزعها. يعني انا عندي زكاة اريد اعطيها اوزعها، يستحب ان يعطيها لغيري قوم بتوزيعها. ليش؟ لانه خاف اوقف على رأسه واعطيه انا مثلا، وهذا اذا اعطيته انا بيدي انا اشعر بان يقوم يثني علي ويحسن الي ويدعو لي. لا، كثير من الفقهاء يميل الى هذا الرأي ان يستحب الى ان يعطي صدقته الى غيره حتى يتولى توزيعها لان لا يكون بها رياء، لكن بها نوع من الرياء. الله عز وجل يقول انا اغنى الشركاء عن الشريك، فمن اشرك غيري في عمل فانا بريء منه. ما اكو داعي لما تسوي عمل لا تشرك بعبادة ربك، خلي عبادة ربك خالصة. خلي يعني بالواقع وحياتك يعني مدحوك الناس او ذموك ما لقيمة، المهم ان تكون انت على الجادة الصواب. وانا اقول لك الانسان يفرح بالمدح وينفعل، يتألم اذا سمع كلمة دم، لكنه لا يضرون دولا، ما يقربوا لك شيء ابدا، لا يزودون باجلك ولا يعطوك شيء ولا يدفعون عنك ضار. اللي يضر وينفع هو الله عز وجل، هو وحده. وما ثم الا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه. اذا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هذا الموضوع شوي موضوع خصب واخشى ان ياخذني بعيد، بس الفت النظر لشيء، ان هالمسألة اللي يعبر عنها النبي صلى الله عليه واله الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. شنو يعني الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل؟ هو هذا موضوع الرياء. نادر تلقى واحد في عمله ما يحب السطوع، ما يحب ان يكون ساطع، ما يحب ان يكون مثلا ملتهب، لا كلما يكون اخفى زاد معروفك عندي عظما انه عندك مستور حقير. ما هم مستور وهم في نظرك قليل. وفعلا احنا ان قدوة بائمتنا سلام الله عليه، فاليوم الشعبي يقول طالع ليلة مطيرة دنيا مطر شاتية والمطر شديد وباردة بالمدينة، يقول طلعت لقيت لي واحد متلفع وشايل على ظهره جراب. يعني شو مطلع هذا بنص الليل؟ انا كانت عندي شغلة ضرورية، عاينة دنيت واذا بي زين العابدين. يقول اجيت لي امسكتك قلت له سيدي ايش طلعك بهالوقت بهالماي بهالمطر؟ قال لي لا انا بسفر وتركني وراح شايل على ظهره جراب. يطرق الابواب يوزع يعطيه الى الابواب الجائعة البائسة، لان لقوا من بعد وفاته على ظهره مجل. مجل يعني هذا اللحم اللي يموت، نعم مجل، من قد ما يحمل الجراب على ظهره يوصله الى الفقراء، يشيل به طعام يشيل به اموال. فيقول الشعبي بعد مدة لقيت الامام، قلت له لم ارى لذلك السفر اثرا، هذا السفر اللي قلت لي انا بسفر ما شفت له اثار. وين؟ يقول شكت. الحيت عليه قال لي لا حيت تذهب، هو سفر الاخرة. نعم، ما حد ان يقول لي باني انا طالع. وكانوا الناس توصلهم صلات الامام وما يعرفوا من هو، حتى واحد من اولاد عمه كان يوصل للامام سلام الله عليه كل ليلة، يقول له جزاك الله خير ولا جزاء عني علي بن الحسين خير، لانه علي بن الحسين يصل الناس وما يصلني. الامام يفرحهم بالكلمة، ما يهمه لانه ما جاي الى وحياتك. ماكو وجه يسوى الا وجه الله، والله والله ماكو وجه. ما تعتقد لك انت فرد واحد يمكن ان ترتاح الى نفسيا 100%، لكن هذا الوجه الكريم، ها هذا الوجه اللي كل عطاء ورحمة لوجهه لله، ها، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. طيب هاي الآية يقولون المفسرين اخر آية نزلت من السماء في هاي الآية، ختم بها القرآن على كثير من الآراء. وهاي الآية كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الذي يقرأها، اللي يقرأ هالآية يفتح الله، يعني عند نومه يفتح الله له بابا من النور إلى المسجد الحرام إلى مكة المكرمة، وإذا لا هو كان من أهل المسجد الحرام يفتح الله له بابا من النور إلى المسجد الأقصى إلى القدس. ها الله أكبر، القدس أي عظمته، ها أولى القبلتين. اتأمل الكثر إلى مكانة في نفوس المسلمين. الرواية روية الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في آخر تفسير هاي الآية يقول هذا إذا كان من أهل مكة يفتح الله له بابا من النور إلى المسجد. ليش؟ لأن المسجد الأقصى منبع من منابع النور، هاي العتبات المقدسة بالواقع منابع للنور، مكة المكرمة أو أفرض الأمكنة الأخرى العتبات المقدسة، لأن الله يعبد، لأن بها جباه تسجد لله عز وجل، ها بها جباه تسجد لله تبارك وتعالى. أنا مو كل الأحاديث اللي واردة حول القدس يمكن أن تصحح، لا أكو أحاديث حول القدس عليها علامة استفهام، وبعضها اخترعت اختراع من قبيل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا مخترع، هذا اخترعوا الجماعة الأمويين في أيام الزبيريين حتى لا حد يوصل إلى الحجاز ويأثرون عليه آل الزبير، ما معروف أن من الموضوعات، لكن هذا البلد من المقدسات، من منابعنا، منابع النور، وبعد من مراكز جهادنا، امتحنت فيه عزيمة المسلمين وإرادة المسلمين في أكثر من موقف، ها؟ ولذلك تلقى التجاوب الآن من شرق الأرض وغربها من المسلمين حول الحفاظ على هذا المسجد المكرم، على المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ها؟ يا قدس من أختيك في درب السماء حيث الجباه لغيره لا تسجد من كربلاء وللشهادة كعبة فيها ودرب بالجهاد يعبد ومن الغري الطهر يرفع قدره فكر وفقه للإمام ومرقد زحفت كتائب كم تود لو أنها من دون ترب كلها تستشهد. الواقع هذه منابع نورنا ومشاهدنا اللي بها جباه تسجد لوجه الله، وبعد بها دماء سفكت من اجل الله عز وجل، نعم بها تضحيات. القدس يمثل مواقف للمسلمين، مكة المكرمة تمثل مواقف للمسلمين، عتباتنا المقدسة ايضا تمثل مواقف للجهاد للمسلمين في درب الجهاد وكربلاء في الطليعة، ها؟ لان كربلاء اريق عليها الدم الطاهر الذي اراد وجه الله. شنو مو وقف الحسين مر على الضحايا، يوم مر عليها شاف لك الاجساد هاي تضطرب بدمائها، وجوه آل محمد مطر على التراب، هالشباب تضطرب اجسادهم، رمق السماء بطرفه قال اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هاي الضحايا اللي عندي اقربها اضعها بين يديك. مر على البراعم من اهل محمد وهم يضطربون بدمائهم تلك الوجوه المشرقات كما الاقمار تسبح في غدير دمائي. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء ومغسلين والعمياء لهم سوى عبرات ثكلى حرد الأحجاي يا عاش الظن بللات والنون تصدعون قلبي من تلوجون ما ادري بعد اهل اشتريدون. اخذوا ساعة الم من الحسين هالشباب عندما نقل اخر ضحية وطرحها في وسط الخيمة وقعد مرة ينظر بوجه علي الاكبر ومرة ينظر بوجه القاسم ودموعها جارية دموعه ودموع اهل بيته جارية. مالي اناديكم فلا تسمعون وادعوكم فلا تجيبون يا النايمين على الشرائع كل من بطبراتي نازع احبتنا من لل احبتنا من للضعائن بعدكم. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. ارحمنا واهلنا في هذا الشهر الكريم يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.